بسم الله الرحمن الرحيم. باش حاجة.
نعم شيخ، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب ما جاء في دية أهل الذمة. مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما مثل نصف دية الحر المسلم. قال أبو عمر: روى هذا الخبر متصلا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد أن أهل الكوفة اختلفوا في دية المعاهد، فكتب عبد الحميد إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن ذلك، فكتب إليه أن ديته على النصف من دية المسلم. مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول: دية المجوسي 800 درهم. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: وجراح اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم، الموضحة نصف عشر ديته، والمأمومة ثلث ديته، والجائفة ثلث ديته، فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها. قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في دية أهل الكفر، فذهب مالك إلى ما ذكره في موطئه في دية اليهودي والنصراني عن عمر بن عبد العزيز، في دية المجوسي عن سليمان بن يسار. وذكر وكيع قال: حدثني سفيان عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم. وقال أبو بكر: حدثني يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في دية اليهودي والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما بينهم، ثم رجعت الدية إلى 6000 درهم. قال: وكان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي 800 درهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دية الكافر نصف دية المؤمن. حدثني خلف بن القاسم قال: حدثني الفضل بن أبي العاقب بدمشق قال: حدثني أبو زرعة قال: حدثني أحمد بن خالد الوهبي قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قال في خطبته: دية الكافر نصف دية المسلم. وحدثني سعيد بن عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية الكافر نصف دية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي 300 درهم. قال: والمرأة على النصف من ذلك. قال أبو عمر: روي هذا عن عمر. نعم شيخ.
نعم.
قال أبو عمر: روي هذا عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما، وبه قال الحسن البصري وعكرمة وعطاء ونافع مولى بن عمر وعمر بن دينار وعمر بن عبد العزيز في رواية. ذكر أبو بكر قال: حدثني وكيع عن سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000، ودية المجوسي 800 درهم. قال: وحدثني سفيان عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني 4000 درهم. قال أبو أسامة عن هشام قال: قرأت كتاب عمر بن عبد العزيز أن دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم. قال: وحدثني يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قال: دية اليهودي والنصراني 4000، ودية المجوسي 800. قال: وحدثني ابن نمير عن عطاء قال: دية اليهودي والنصراني 4000، ودية المجوسي 800. قال أبو عمر: اختلف عن عمر بن عبد العزيز في دية الذمي، فروي عنه أنه كان يقضي في دية اليهودي والنصراني بنصف دية المسلم. ذكره معمر عن الزهري وغيره عن عمر. وقد روى ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن أبيه أن دية المجوسي 4000 درهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي: دية المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي والمعاهد سواء، وهو قول ابن شهاب. وقال أبو عمر: روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين. وروى إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال: كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يجعلون دية اليهودي والنصراني إذا كانوا معاهدين مثل دية المسلم. قال أبو عمر: الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة مختلفة منقطعة فلا حجة فيها. وروي عن ابن مسعود قال: دية أهل الكتاب وكل من له عهد أو ذمة دية المسلم، وهو قول إبراهيم والشعبي وعطاء والحكم وحماد. ورواه الحكم بن عتيبة عن علي رضي الله عنه. ورواه مجاهد أيضا عن علي ولم يدرك واحد منهما زمان علي. وروى معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم. قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، حتى كان معاويه فجعل في بيت المال نصفها واعطى اهل المقتول نصفها. ثم قال: قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الديه والغى الذي جعله معاويه في بيت المال. قال: واحسب عمر راى ذلك النصف الذي جعله معاويه في بيت المال ظلما منه. قال الزهري: فلم يقيض لي ان اذاكر بذلك عمر بن عبد العزيز، فأخبره أن الدية كانت تامة لأهل الذمة. قال معمر: فقلت للزهري: إن ابن المسيب قال ديته 4000. فقال لي: إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله، قال الله عز وجل: فدية مسلمة إلى أهله. وقال عبد الرزاق: أخبرنا أبو حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن علي رضي الله عنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي. قال: وأخبرنا ابن جريج عن يعقوب بن عتبة وإسماعيل ابن محمد وصالح قالوا: عقل كل معاهد ومعاهدة كعقل المسلم، ذكرانهم كذكرانهم وإناثهم كإناثهم، جرت بذلك السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: سمعت الزهري يقول: دية المعاهد دية المسلم. وتلا هذه الآية: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قال أبو عمر: احتج الكوفيون بهذه الآية قوله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم قال عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: فلما كانت الكفارة واجبة في قتل الكافر الذمي وجب أن تكون الدية كذلك. وقالوا: وقوله عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، كما قال في المؤمن فأراد الكافر، لأنه لو أراد المؤمن لقال عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن، كما قال عز وجل: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن. فأوجب الله عز وجل فيه تحرير رقبة دون الدية، لأنه مؤمن من قوم حربيين عدو للمسلمين. قال أبو عمر: قول مالك حدثني يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمية فليس فيه غير كفارة. وتأول مالك رحمه الله هذه الآية في المؤمنين، لأنه قال عز وجل في أولها: ومن قتل مؤمنا خطأ، ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني المؤمن المقتول خطأ. ورد قوله هذا بعض من ذهب مذهب الكوفيين، فقال: الحجة عليه أن الله عز وجل قال في هذه الآية: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فدل ذلك على أنه لم يعطفه على ما تقدم من قوله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ، لأنه لو كان معطوفا عليه ما قال وهو مؤمن، لأن قوله ومن قتل مؤمنا خطأ يعني على وصفه بالإيمان، لأنه يستحيل أن يقول: وإن كان المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. قالوا: وكذلك قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، غير مضمن فيه المؤمن الذي تقدم ذكره. قال أبو عمر: التأويل سائغ في الآية للفريقين، والاختلاف موجود بين السلف والخلف من العلماء في مبلغ دية الذمي، وأصل الديات التوقيف، ولا توقيف في ذلك إلا أجمعوا عليه، وقد أجمعوا على أن أقل ما قيل فيه واجب، واختلفوا فيما زاد، والأصل براءة الذمة. روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة بن عباس في قوله تعالى: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، قال: يكون الرجل مؤمنا وقومه كفار، فلا تكون له دية، وفيه تحرير رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، قال: عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فلا يجب أن يؤخذ مال مسلم إلا بيقين، وأقل ما قيل يقين في ذلك وبلا توفيق. قال مالك: الأمر عندنا ألا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله المسلم قتل غيلة فيقتل به. قال أبو عمر: اختلف أهل العلم في قتل المؤمن الكافر. فقال مالك والشافعي وأصحابهما والليث والثوري وابن شبرمة والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود الظاهري: لا يقتل مؤمن بكافر، إلا أن مالكا والليث قال: إن قتله قتل غيلة قتل به. وقتل الغيلة عندهم أن يقتله بماله، كما يصنع قاطع الطريق، لا يقتله لثائرة ولا عداوة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وعثمان البتي: يقتل المسلم بالذمي، وهو قول ابراهيم والشعبي وعمر بن عبد العزيز. قال ابو عمر: احتج الكوفيون لقولهم ان المسلم يقتل الكافر على كل حال، بحديث يرويه ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن البيلماني قال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من اهل القبله برجل من اهل الذمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احق من وفى بذمته. وهذا حديث منقطع لا يثبته احد من اهل العلم بالحديث بضعف، وروى فيه عن عمر رضي الله عنه حديثا لا حجه لهم فيه. ذكر وكيع قال: حدثني محمد بن قيس عن عبد الملك بن ميسره عن النزار بن سبره أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب. صبرة صح؟ السكون.
نعم السكون.
نعم. عن النزال بن سبرة أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الحيرة، فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر أن يقتلوه به. فقيل لأخيه حنين حتى قال حتى يجيء على العصبة. قال فبلغ عمر أنه من فرسان المسلمين، فكتب أن لا يقيدوا به. قال فقد جاء الكتاب وقد قتل. قال أبو عمر لو كان القتل عليه واجبا ما كان عمر ليكتب ألا يقتل، لأنه من فرسان المسلمين، لأن الشريف والوضيع ومن فيه غنى ومن ليس فيه غنى في الحق سواء. وقد روي هذا الخبر بما دل عليه أنه شاور، فقال له إما علي وإما غيره فإنه لا يجب عليه القتل، فكتب ألا يقتل. ذكر أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال قتل رجل من فرسان الكوفة عبادياً من أهل الحيرة، فكتب عمر.
ربما يكون
نعم
عباديا من أهل الحيرة،
عبادي. نعم
لأنقل بعد ذلك إلى أخي العبادي.
نعم نعم أحسن الله إليك. قال قتل رجل من فرسان الكوفة عباديا من أهل الحيرة، فكتب عمر أن أقيلوا أخاه منه، فدفع الرجل إلى أخي العبادي فقتله. ثم جاء كتاب عمر ألا تقتلوه وقد قتله. وروى شعبة عن عبد الملك عن النزال مثله. وكتاب عمر الثاني دليل على ما قلناه بالله التوفيق. وذكر وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال قال علي رضي الله عنه من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر ولا حر بعبد. واحتجوا أيضا بخبر الزهري عن سعيد بن المسيب في قصة قتل عبيد الله بن عمر الهرمزان ويفينة وهما كافران، وأن عثمان والمهاجرين أرادوا أن يقيلوا من عبيد الله، وهذا لا حجة فيه لأن الهرمزان قد كان أسلم وجفينة لم يكن أسلم، وهذا مشهور عند أهل العلم بالسير والخبر. واحتجوا بالإجماع على أن المسلم تقطع يده إذا سرق من مال ذمي، فنفسه أحرى أن تؤخذ بنفسه، وهذا لعمري قياس حسن لولا أنه باطل عند الأثر الصحيح ومدخل القياس والنظر في صح مع صحة الأثر. حدثني سعيد وعبد الوارث قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد قال حدثني أبو بكر قال حدثني ابن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء سوى القرآن؟ فقال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي الله رجلا فهما في كتابه وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأثير، ولا يقتل مسلم بكافر. وبه عن أبي بكر قال حدثني ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر. فإن قيل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني بكافر، والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الحربي. قال ولا يجوز أن يحمل الحديث على أن العهد يحرم به دم من لا عهد، يحرم به دم من له عهد لارتفاع الفائدة في ذلك، لأنه معلوم أن الإسلام يحقن الدم والعهد يحقن الدم. قيل له بهذا الخبر علمنا لأنه معلوم أن المعاهد يحرم دمه ولا يحل قتله، وهي فائدة الخبر. ومستحيل أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب، ثم يقول لا يقتل مؤمن بكافر أمر ثم يقتله.
أظن أمر ثم بقتله وقتاله ثم يقول لا يقتل مؤمن بكافر أمر ثم بقتله وقتاله أو أمر ثم. نعم
أمر
ومستحيل أمر. أن يأمر الله تعالى بقتل الكفار حيث وجدوا وثقفوا وهم أهل الحرب، ثم يقول لا يقتل مؤمن بكافر أمرتم. نعم أمرتم بقتله وقتاله ووعدكم الله بجزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، فكيف أخفى مثله على ذي علم.
نعم أحسن الله عليك. قال أمرتم بقتله وقتاله ووعدكم الله بجزيل الثواب على جهاده، هذا ما لا يظنه ذو لب، فكيف يخفى مثله على ذي علم. وقد احتج الشافعي بأنه لا خلاف فيه أنه لا يقتل المسلم بالحربي المستأمني، كذلك الذمي، لأنهما في تحريم القتل سواء. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثني أبو داود قال حدثني أحمد بن محمد بن مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني سعيد بن أبي عروبة قال حدثني قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال انطلقت انا والاشتر الى علي رضي الله عنه فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا لم يعهده الى الناس عامه؟ قال لا، الا ما في كتابي هذا، واخرج كتابا من قاب سيفه فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يرون على من سواهم، الا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. قال أبو عمر في قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم دليل على أن غير المسلمين لا تكافئ دماؤهم دماء المسلمين، وقد أجمعوا أنه لا يقاد الكافر من المسلم فيما دون النفس من الجراح، فالنفس بذلك أحرى بالله التوفيق. وأما قول مالك أن المسلم إذا قتل الكافر قتل غيرة قتل به، فقد قالت به طائفة من أهل المدينة وجعلوه من باب المحاربة وقطع السبيل. ذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن ان رجلا من النبط عدا عليه رجل من اهل المدينه فقتله قتل غيله فاوتي به
ظن
فاوتي
فيها
به
واو زائده يعني
فاوتي به
فاوتي
اه
جيء به
نعم فاوتي به ابان بن عثمان وهو اذ ذاك على المدينه فامر بالمسلم الذي قتل الذمي ان يقتل به. قال أبو عمر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر قول عام لم يستبن غيلة ولا غيرها، وقد أجمعوا أنه لا يعتبر فيه حكم المحارب في تخيير الإمام، ولو كان محاربا اعتبر ذلك فيه والله أعلم. قال رحمه الله باب ما يوجب العقل على الرجل في خاصة ماله. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول ليس على العاقلة عقل في قتل العمد إنما عليهم عقل قتل الخطأ. قال أبو عمر سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وشرع لها من دينه أدية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل وهم رهطه وعشيرته وقبيلته لئلا يكون دمه مطلولا مطلول
يعني
مطلولا
مبطلا يعني
ما إيه شفنا
مبطلا يعني زي
يعني
الحديث
مطلولا صح؟
ذلك دمه يطل بطل يعني. وسيأتي في قوله أنه لا يطل دم الحر.
قال لئلا يكون دمه مطلولا فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط، وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم وذلك والله أعلم لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجاوز الله عز وجل لأمتي عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما تجاوز الله عز وجل عنه فلا وزر فيه فلا وزر فيه. نعم، وكأنه مخصوص من قول الله تعالى وزر وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، بما خصه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يطل دم الحر تعظيما للدماء والله أعلم، فجعله في الدية الكاملة على العاقلة والجاني رجل منهم كأحدهم على اختلاف في ذلك. وقد اختلف الفقهاء في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في الآدميين وأجمعوا أنها تحمل جنايات الأموال، وسنبين ذلك إن شاء الله عز وجل. مالك عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من ديات العمد إلا أن يشاء ذلك. مالك عن يحيى بن سعيد مثل ذلك، قال مالك إن ابن شهاب قال مضت السنة في قتل العمد حين يعفو أولياء المقتول أن الدية تكون على القاتل في ماله خاصة إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها. قال أبو عمر هذه الآثار كلها في معنى واحد وهو أن العاقلة ليس عليها أن تحمل شيئا من دية العمد والعمد لا دية فيه، إنما فيه القود إلا أن يعفو أولياء المقتول عن القاتل ليأخذوا الدية ويصطلحوا على ذلك أو يعفو أحدهم ممن له العفو فيرتفع القتل، وتجب الدية لمن لم يعفو بشرط أو بغير شرط أو تكون الجناية فيما دون النفس من الجراح عمدا تبلغ الثلث فصاعدا أو لم يكن إلى القصاص سبيل كالجائفة وشبهها. وقد مضى القول في من يحملها وما العلماء تنازع في ذلك، وكذلك شبه العمد عند بعض العلماء، وكذلك قتل الأبوين ولدهما عمدا، هذا كله عمد تجب فيه الدية ويحملها الجاني في ماله عند بعض العلماء، وما لم نذكره من ذلك يأتي ذكره في موضعه إن شاء الله. وقد ذكرنا في باب عقل الشجاج قول ابن عباس: لا تحمل العاقرة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا، ولا مخالف له من الصحابة، وعلى قوله جمهور العلماء. قال مالك: والأمر عندنا أن الدية لا تجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فطاعلا، فما بلغ الثلث فهو على العاقلة، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارح خاصة. قال أبو عمر: قد تقدم ذكر إجماع العلماء على أن العاقلة تحمل الدية كاملة في قتل المؤمن الحر خطأ ذكرا كان أو أنثى، واختلفوا في مبلغ ما تحمله العاقلة من ديات الجراحات في الدماء بعد إجماعهم أن العاقلة تحمل دية المؤمن المقتول خطأ ذكرا أو أنثى، وبعد إجماعهم على أنها لا تحمل شيئا من جنايات الأموال. وقول مالك ما ذكره في موطئه، وعليه جمهور جماعة أصحابه أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فما زاد، وهو قول سعيد بن المسيب والفقهاء السبعة من المدينة وابن أبي ذئب وابن أبي سلمة. وقال أبو سلمة وأصحابه: إذا بلغ من المرأة عشر ديتها ومن الرجل نصف عشر ديته حملته العاقلة، وما دونها ففي مال الجاني لا تحمله العاقلة. وقال الثوري وابن شبرمة: الموضحة فما زال على العاقلة، فدل على أنهما اعتبرا من الرجل والمرأة مقدار موضحة الرجل، وهو قول عمر بن عبد العزيز. وقال عثمان البتي والشافعي: تحمل العاقلة القليل والكثير من قروش الدماء في الخطأ من قتل وجرح من حر وعبد وذكر وأنثى. قال الشافعي: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حمل العاقلة الأكثر دل على تحملها الأيسر. قال أبو عمر: قول الشافعي يحتج والحجة له إجماع علماء المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن وشرع حمل العاقلة الدية كاملة، ومعلوم أن ذلك حمل لجميع الأجزاء لها، فمن زعم أن جزءا منها عشر ألف أو نصف عشر أو ثلثا،
نعم
صحيح،
عشر أو نصف
نعم أحسن الله إليك، أو ثلثا لا تحمله وتحمل ما فوقه، فقد قال بما لا يعضده أصل أو يعضده أصل، ولا شيئا سنة صحيح؟
سنة فقد قال بما لا يعضده أصل ولا شيء سنة ولا جاء به توقيف عمن يجب التسليم له.
لا شيء سنة.
سنة نعم.
نعم. ولا شيء سنة ولا جاء به توقيف عما يجب التسليم له. وأما وجه قول مالك والحجة له أن الأصل ألا يحمل أحد جناية غيره، بأن الله تعالى يقول في كتابه: ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل في ابنه: إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك، فلا تكسب كل نفس إلا عليها في دم ولا مال إلا أن تخص ذلك سنة قائمة أو إجماع. وقد أجمع أن ما بلغ الثلث من الدية فما زاد منحته العاقلة، أخذ ذلك من معنى ما تلونا، وبقي ما اختلف فيه على أهل الأصل المعلوم في ألا تدر وزرة وزر أخرى.
أخذ ذلك من معنى ما تلونا وبقي ما اختلف فيه على الأصل المعلوم في ألا تدر وزرة وزر أخرى.
نعم صلى الله عليه. خرج ذلك من معنى ما تلونا وبقي ما اختلف فيه على الأصل المعلوم في ألا تدر وزرة وزر أخرى، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وكان استثناء مجتمعا عليه من أصل مجتمع عليه، لأن من قال تحمل العاقلة العشر ونصف العشر فصاعدا، ومن قال تحمل القليل والكثير قد اجتمعوا في تحمل الثلث فصاعدا، فوجب أن يكون ما نقص من الثلث مردودا إلى الإجماع في أنه لا يحمل أحد إلا ما جنت يده لا ما جنى غيره. قال أبو عمر: قد تجاوز الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تجاوز الله عن امه الخطا والنسيان وما استكره عليه، وما تجاوز الله عنه فلا وزر فيه. ولا معنى لقول من احتج في هذا الباب بقول الله تعالى: ولا تزر وازره وزر اخرى. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المؤمن خطا الا يطل دمه وان يحمل غير الذي اخطا فيه، ولم يرد قتله وان يتعاون قبيله ورهطه. وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك هدي الله. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في من قبلت منه الدية في قتل العمد أو في شيء من الجراح التي فيها القصاص أن عقل ذلك لا يكون على العاقل إلا أن يشاء، وإنما عقل ذلك في مال القاتل أو الجارح خاصة أن وجد له مال، فإن لم يوجد له مال كان دينا عليه وليس على العاقلة منه شيء إلا أن يشاء. قال أبو عمر: قد مضى هذا المعنى من قول الشاب ويحيى بن سعيد في أول هذا الباب، والذي عليه أهل العلم بالحجاز والعراق وأتباعهم في سائر البلدان أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا من عمد، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: وما شذ على هذا الأصل من مذاهب أصحابنا فواجب رده إليه وبالله التوفيق. قال مالك: ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء. وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا. ومما يعرف به ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فتفسير ذلك فيه نور والله أعلم أنه من أعطي من أخيه شيء من العقل فليتبعه بالمعروف وليؤدي إليه بإحسان. قال أبو عمر: أما قوله لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ، وعلى هذا رأي أهل العلم عندنا وهو قول أكثر العلماء. وقد اتفق مالك والثوري وأبو حنيفة والشافعي في من قتل نفسه خطأ أو عمدا أنه لا يجب على عاقلته شيء. وقال الأوزاعي: لو أن رجلا ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فعلى عاقلته الدية. وروى معمر الزهري وقتاده أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ فقضى له عمر بن الخطاب رضي الله عنه بديتها على عاقلته، وقال: أصابته يد من أيدي المسلمين. قال أبو عمر: القياس والنظر يمنع من أن يجب للمرء على نفسه دين، والعاقلة إنما تحمل عن المرء ما له لغيره. ألا ترى أن ما لا عاقلة له لازمته جنايته عند أكثر أهل العلم؟ فلما استحال أن يجب له على نفسه شيء استحال أن يجب على عاقلته ما لم يجب عليه، والله أعلم. وأما قوله: ولم أسمع أن أحد ضمن العاقلة من دية العمد شيئا، فهذا يقتضي من قوله على صحة رواية من روى عنه أن دية الجائفة والمأمومة وكل ما يخاف منه التلف من الجراح في العمد أنه في مال الجاني لا على العاقلة. وأما قوله: ومما يعرف به ذلك أن الله عز وجل يقول في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء، فقد اختلف قوله وقول أصحابه وسائر الفقهاء في قوله عز وجل فمن عفي له، هل هو القاتل أو ولي المقتول؟ وقد أفردنا لهذه المسألة جزءا استوعبنا فيه معانيها ومال العلماء فيها، وأوضحنا الحجة لما أخبرناه من ذلك وبالله التوفيق.
وأوضحنا الحجة لما أخبرناه من ذلك.
أخبرناه من ذلك.
قلناه يعني.
ما ذكره من الأدلة يعني.
نعم.
أحسن الله عليك. قال مالك: الصبي لا مال له، والمرأة التي لا مال لها، إذا جنى أحدهما جناية دون الثلث هو ضامن على الصبي والمرأة في مالها، خاصة إن كان لهما مال أخذ منه، إلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه. قال أبو عمر: إنما ذكر المرأة مع الصبي لأنه سئل عنهما، والله أعلم، لأن الصبي عمده خطأ وفعله كله خطأ إذا كان في الدماء، وكذلك خطأ الرجل والمرأة، وأصله أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث من جناية الخطأ. وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك والحمد لله، فما كان دون الثلث فهو في مال الجاني، وما لزم دية الموسر فهو دين على المعسر، ولا يؤخذ الأب بجناية الابن الصغير ولا الكبير، وهذا ما لا خلاف فيه والحمد لله. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن العبد إذا قتل كانت فيه القيمة يوم يقتل، ولا تحمل عاقلة قاتله من قيمة العبد شيئا قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي أصابه في ماله خاصة بالغ ما بلغ، وإن كانت قيمة العبد الدية أو أكثر فذلك عليه في ماله، وذلك لأن العبد سلعة من السلع. قال أبو عمر: قد بيّن مالك بقوله إن العبد سلعة من السلع ما هو حجة لمذهبه في أن قيمة العبد لا تحملها العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل شيئا من جنايات الأموال عند الجميع. وقد قال بقول مالك في ذلك ابن أبي ليلى وعثمان البتي وسفيان الثوري والليث بن سعد والحسن بن حي وأبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، قالوا: قيمة العبد على الجاني في ماله خاصة. وقد روي عن الشافعي مثل ذلك، والأثر الأشهر عن الشافعي وهو الظاهر من مذهبه أن العبد إذا قتل خطأ فقيمته على عاقلة قاتله في 3 سنين، وهو قول أبي حنيفة وزف محمد بن أبي يوسف. قال أبو عمر: قد ذكرنا فيما تقدم من كتابنا هذا عن الشعبي والقاسم أن العاقلة لا تكون عمدا ولا عبدا. وقال إبراهيم: لا يعقل العبد ولا يعقل عنه، أو لا يعقل العبد ولا يعقل عنه. وقال الحسن: إذا
وقال
قتل الحر
الحسن:
العبد.
نعم،
وقال الحسن: إذا قتل الحر العبد خطأ فعليه الدية وعتق رقبة. وقال: مقتول ليس على العاقلة من دية العبد شيء. وأما الذين قالوا إن قيمة العبد المقتول على عاقلة القاتل فمنهم عطاء والحكم وحماد والزهري. قال شعبة: سألت الحكم وحمادا عن رجل قتل دابة خطأ، قال: في ماله. قال: وإن قتل عبدا فهو على العاقلة. وقال يونس عن الزهري: في حر قتل عبدا خطأ، قال: قيمته على العاقلة. قال أبو عمر: قد تقدم من قول الشعبي أن قياس العبد على الحر في النفس وما دونها
الشافعي
أولى من قياسه على الأموال والبهائم. وقال: استحسن مالك الكفارة في قتل العبد، ولم يستحسنها هو ولا أحد من العلماء في البهائم والأموال، ولم يوجب مالك الكفارة في قتل العبد. وقال: الكفارة التي في القرآن، لأنه ذكر معها الدية وليس في قتل العبد دية. قال: والكفارة في قتل العبد حسنة. وقال الطحاوي معترضا عليه: قد قال الله عز وجل: وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، فأوجب الكفارة بلا دية. فعلمنا أن وجوب الكفارة غير مقصور على حال وجوب الدية. قال أبو عمر: الكفارة في قتل العبد خطأ واجبة على قاتله عند الكوفيين والشافعيين عند الكوفيين والشافعي. واما قول مالك فانما ذلك على الذي اصابه في مال خاصه بالغا ما بلغ، وان كانت قيمه العبد او اكثر، فهو مذهب الشافعي وابي يوسف. وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح ومكحول وابن شهاب الزهري والحسن وابن سيرين، كلهم قال: في الرجل يقتل العبد خطا قيمته عليه بالغا ما بلغت، وان زالت على دية الحر اضعافه. وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. وقال أبو حنيفة وزفر محمد: إذا قتل العبد خطأ وقيمته أكثر من 10,000 درهم لم يرد صاحبه لم
يزد
على
أظن
10,000 درهم. نعم شيخ،
أظن لم يزد.
آه
المسألة دي وردت قبل هذا.
نعم، لم يزد صاحبه على 10,000 درهم.
نعم،
وهو قول. نعم شيخ، صح؟
نعم،
نعم، الله عليك. قال: وهو قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان، فهؤلاء يقولون: لا يزال في قيمة العبد على دية الحر. نعم. وقال عطاء: وقالت طائفة من فقهاء الكوفة: لا يبلغ به دية الحر، ينقص منها شيء. روي ذلك عن الشعبي وإبراهيم وقال السفيان الثوري: ينقص منه الدرهم ونحوه. وقال غيره من الكوفيين: تنقص منها 10 دراهم. واحتج الطحاوي بأن قال: الرق حال نقص والحرية حال كمال وتمام، فمحال أن يجب في حال نقصانه أكثر مما يجب في حال تمامه، فمن هنا وجب ألا يجاوز بقيمة الدية. قال أبو عمر: قد أجمعوا أنها قيمة لا دية، فوجب أن يبلغ بها حيث بلغت كسائر القيم المستهلكات التي لا توقيف فيها، والله أعلم.
جزاكم الله خير.
وجزاكم الله خير.
شكرا يا كوش قاسم.
إن شاء الله.
برش قاسم. القرآن كم موضع الباب ده بس يا سيدنا؟ أيوة نعم، من أول الباب 17: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، في صفحة 192.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنن: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى أتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك فقضى بذلك عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. قال أبو عمر: هكذا روى مالك هذا الحديث عن ابن شهاب أن عمر لم يتجاوز به ابن شهاب. ورواه سائر رواة ابن شهاب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر كذلك رواه أن عمر كذلك رواه معمر وابن جريج ويحيى بن سعيد وابن عيينة. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه. فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي: وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب. كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابية من أشيم الضبابي من دية زوجها، فأخذ بذلك عمر. قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن عمر مثله. وزاد: وقتل أشيم خطأ. أخبرنا سعيد قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حدثني يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: ادخل بيتك حتى آتيك. فدخل فأتاه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. وقال أبو بكر: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عمر: أخطأ من قال عن ابن عيينة في هذا الحديث، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. فجعل الضحاك هو الذي كتب إلى عمر، ووهم وهما بينا، لأن عمر شافهه الضحاك بذلك في بيته أو في خبائه بمنى. فذلك بين أوردناه من رواية من ذكرنا. وإنما الضحاك قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه الحميدي وابن أبي عمر وجماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان قال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فرجع عمر: ولا أعلم خلافا بين العلماء قديما ولا حديثا بعد قول عمر الذي انصرف عنه إلى ما بلغه من السنة المذكورة في أن المرأة ترث من دية زوجها كميراثها من سائر ماله. وكذلك سائر الورثة ذو فرض كانوا أو عصبة، إلا شيء روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شذ فيه عن الجماعة، ولا أدري عمن أخذه، إلا إن كان بلغه قول عمر ولم يبلغه رجوعه عن ذلك إلى السنة. وأظن عليا رضي الله عنه لم يرد بقوله: قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية، ولم يورث الإخوة للأم من الدية إلا علي رضي الله عنه، والله أعلم. لأن الرواية لم تأتي في ذلك إلا عن عمر، وروى الثقات الأئمة رجوعه عن ذلك إلى ما أخبره الضحاك بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة للأم من الدية. قال أبو عمر: هذا مثل شذوذه في قوله: إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء.
نعم.
هذا مثل شذوذه في قوله: إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء ليس عليه غسل. وهذا أيضا لم يقله أحد غيره فيما علمت. فرحم الله القائل: كان أبو سلمة يماري ابن عباس، فحرم بذلك علما كثيرا. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة منها مراسيل ومسندة أنه قال: الدية لمن أحرز الميراث، والدية سبيلها سبيل الميراث. اتفق على ذلك العلماء وجماعة أئمة الفتوى بالأمصار، فلا معنى فيه للإكثار. وقد شد عنهم من المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم
هنا
يستحي من خلاف.
بما أفاده قوله كان أبو سلمة يماري ابن عباس فحرم ذلك علما كثيرا. إيه سبب وروده هنا؟
لعل يستدل به عن رد قوله أنه شد عن الجماعة فيما رواه، وذكر قبلها شذوذه عن الجماعة.
شذوذ من؟ أبي سلمة؟ عن أبي سلمة أنه كان لا يورث الإخوة للأم من الدية، بس ده لا علاقة له بأبي سلمة.
لا، في
يعني
قبلها
الكلام هنا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو الذي كان لا يورث. والأثر الثاني في إن الجنب المتيمم إذا وجد الماء
هو
يفعله الغسل، هو كلام عمر برضه،
لا
ولا
هو
ده
هنا
أبو سلمة في
بيتكلم
إن هو اللي
أبو
حكى عن
سلمة.
عمر هذا؟
لا، ليس كذلك. هو لما ذكر إجماع العلماء على ميراث المرأة من زوجها قال الكل مجمع، وبعدين قال وشذ أبو سلمة قبل ذكر الأثر اللي هو نقله عن علي، أن هو ذكر شذوذ
تمام.
أبي سلمة لما هو عندنا في
لما قال إلا
القاعدة.
شيء مروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن شذ فيه عن الجماعة.
بالظبط.
نعم.
فهو ذكر شذوذ أبي سلمة، وبعدين ذكر المصورات اللي ممكن يكون قال كذا، قال ذلك لأجلها، وبعدين ذكر شذوذه في مسألة التيمم،
نعم
فلهذا
كده
استشهد على ذلك.
يبقى المقولة عنه. نعم.
تمام. قال وقد شذ عنهم من المتأخرين من أصحاب الظاهر من لم يستحي من خلاف جماعتهم فهو محجوج بهم ولا يلتفت إليه معهم فذكر مرناه معلى عن هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا، وهذا خبر منكر منقطع لا يصح عن علي رضي الله عنه. وقد ذكر أبو بكر بن أبي شيبة والحميدي وابن أبي عمر قالوا حدثني ابن عيينة قالوا حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن محمد بن علي قال قال علي قد ظلم من لم يورث الإخوة للأم من الدية. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه من وجوه، فبعضهم يرويه في حديث علي هذا قد ظلم من منع بني الأم نصيبهم من الدية، وقد روي في حديث المرأتين التي قتلت إحداهما صاحبتها أن ميراثها لزوجها وولدها والعقل على عصبتها. وقال الشعبي قد ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزوج والزوجة من الدية. وقال وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أنه كان يورث الإخوة من الأم من الدية. قال أبو عمر انعقد الإجماع بذلك على هذا والحمد لله كثيرا، والآثار في ذلك عن التابعين كثيرة، وفيما أخبرنا به كفاية. قال رحمه الله مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك فقال له عمر اعدد على ماء قبيد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا. قال خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. قال أبو عمر هذا الحديث مشهور عند العلماء مروي من وجوه شتى، إلا أن بعضهم يقول فيه قتادة المدلجي كما قال مالك ويحيى بن سعيد، ومنهم من يقول فيه عرفجة المدلجي، والأكثر يقولون قتادة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ومنهم من يجعل قتله لابنه عمدا ويجعل الدية في ماله، ومنهم من قاله وشيك العمد، ولذلك جعل عمر فيه الدية مغلظة. ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب بمثل معنى رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب سواء، إلا أنهم قالوا بعد قوله وأربعين خليفة ثم دعا أم المقتول وأخاه فدفعها إليهما، ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث القاتل شيئا ممن قتل. وهنا سيدنا مش فدفعها إليه بمعنى أعطاها له؟
أيوة نعم،
طب يعني هو ده غير الذي قتله؟ يعني ده أخ غير الذي قتل اللي هو أعطاه الإبل؟
أيوة، مش هو بيقول وأغرمه ديته ولم يورثه منه شيئا وورث منه أمه وأخاه لأبيه، فيكون غير الآخر يعني. نعم.
فحذف ابنه
نعم.
فورث الولد ولم يورث الوالد.
نعم.
تمام. ثم قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث القاتل شيئا ممن قتل. واختلف القائلون بأنه شبه عمد على من تجب الدية مغلظة فيه، فقال بعضهم في مال الجاني، وقال بعضهم على عاقلته، وقد ذكرنا اختلافهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب. وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ فقد أعقل، لأن الدية لا تغلظ على أحد في الخطأ. ذكر عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني مدلج قتل ابنه فلم يقده عمر وأغرمه ديته ولم يورثه منه شيئا وورث منه أمه وأخاه لأبيه. قال أبو عمر: هذا أصح إسناد في هذا الخبر. وقد اختلف الفقهاء في قتل الرجل ابنه عمدا هل يقتص منه أم لا، فقال مالك: إذا ذبحه قتل به، وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل به، وكذلك الجد. وهو قول عثمان البتي. قال عثمان البتي: إذا قتل ابنه عمدا قتل به. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي: لا يقاد والد بولده ولا الجد بابن الابن. وقال الحسن بن حي: يقاد الجد بابن الابن وتجوز شهادته له، ولا يقاد الأب بالابن ولا تجوز شهادته له. قال أبو عمر: أكثر العلماء على أن الأب لا يقتل بابنه إذا قتله عمدا، ويقتل الابن عند الجميع بالأب إذا قتله عمدا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نصا من حديث عمر وغيره، وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد. وقد حدثني خلف بن
وفي
قاسم
نمرة 680 لما بيقول: وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ فقد، 680
فقد أعقل.
ما معنى فقد أعقل؟ وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ فقد أعقل. بيقول: لأن الدية لا تغلظ على أحد في الخطأ، ولا قصده فقد أخطأ. وبيقول:
ربما
ومنهم يجعل قتله لابنه عمدا ويجعل الدية في ماله. تمام،
تمام
ده كده في الايه، في العمد. ومنهم من قال هو شبه العمد، ولذلك جعل عمر فيه دية مغلظة. وأما من جعل قتل المدلجي لابنه خطأ فقد أعقل. عمد وشبه عمد وخطأ، سبحان الله، في وقعة واحدة. طيب ماشي، نشوف إن شاء الله.
إن شاء الله. قد حدثني خلف بن قاسم قال حدثني محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثني حماد بن يحيى المقرئ عن قيس بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالوالد بالولد الوالد. قال أبو عمر اختلاف أصحاب مالك في من تلزمه الدية في قتل الأب ابنه عمدا كاختلاف سائر العلماء على قولين، أحدهما يجب على الأب في ماله والآخر على العاقلة. فقال ابن القاسم هي على الوالد، فقال عبد الملك وأشهب وسحنون هي على العاقلة. واحتج عبد الملك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسراقة بن مالك اعدد على ماء قديد 20 و100 بعير وليس سراقة بالأب وإنما هو سيد القوم. قال فهذا يدل أنها كانت على العاقلة. وأما قوله في حديث مالك فنرى في جرحه فمات فالمعنى فنزى في جرحه فمات فالمعنى أنه نزى جرحه الذي أصيب به في ساقه إلى نفسه فمات، وقيل فمرض من ذلك الجرح مرضا مات منه. والمراد من اللفظ مفهوم وفي اشتقاقه في اللغة فقد يقال إنه من النزاء، والنزاء والنقار علة تأخذ المنزى فيبول الدم ويموت من ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم. قال مالك أراه ما أراد مثل الذي صنع عمر ابن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. قال أبو عمر اختلف العلماء في تغليظ الدية في الشهر الحرام وفي الحرم. فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي ليلى القتل في الحل والحرم سواء وفي الشهر الحرام وغيره سواء، وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. وقال الأوزاعي القتل في الشهر الحرام تغلب فيه الدية فيما بلغنا، وفي الحرم وقد تجعل دية وثلثا أو يزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. وقال الشافعي تغلظ الدية في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وذوي الرحم. فروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب وأبان بن عثمان أنه من قتل في الشهر الحرام أو في الحرم زيد على ديته مثل ثلثها. وروي مثل ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال أبو عمر ورد التوقيف في الدية عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الحرم ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الدية كذلك. قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتله، فقال أخواله كنا أهل ثمه وغمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال أبو عمر أما قول عروة إن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة فإنما أراد أن أحيحة من القبيلة والقوم الذين يقال لهم الأنصار في زمنه وهم الأوس والخزرج، لأن الأنصار اسم إسلامي. قيل لأنس بن مالك أرأيت قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ فقال بل اسم سمانا الله عز وجل به في القرآن. وأحيحة لم يدرك الإسلام لأنه في محل بن هاشم بن عبد مناف، وهو الذي خلف على سلمى بنت عمرو بن زيد من بني علي بن النجار بعد موت هاشم عنها، فولدت له أحيحة فهو أخو عبد المطلب ابن هاشم لأمه. وقد غلط في أحيحة هذا غلطا بينا بعض من ألف في رجال الموطأ فظنه صاحبا وهو أحيحة بن الجلاح ابن الحريث بن حجب بن خلفة بن عوف بن عمرو بن عوف ابن مالك بن أوس وزوجته سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن غنم ابن عدي ابن النجار. وإنما فائدة حديث عروة هذا أن أهل الجاهلية كان منهم من يقتل من يقتل قريبه ليرثه، وإنما ذلك كان منهم معروفا وعنهم مشهورا، فأبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وسنة أمته ألا يرث القاتل من قتل، وهي سنة مجتمع عليها في القاتل عمدا. وروى سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أنه قال: ما ورث
ما
قاتل
ورث
ما ورث قاتل ممن قتل بعد أحيحة بن الجلاح. وسفيان عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال: لم يرث قاتل من قتل بعد صاحب البقرة. وذكر الشافعي قال: حدثني بندار قال حدثني روح بن عبادة قال حدثني عوف عن محمد عن عبيدة أن صاحب البقرة التي كانت في بني إسرائيل كان رجلا ليس له ولد، وإنما وارثه قتله يريد ميراثه. فلما ضرب القتيل ببعضها أحياه الله عز وجل، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان. فلم يورث منه ولا ورث قاتل بعده من مقتوله. قال عبيدة: وكان الذي قتله ابن أخيه. قال الساجي: قال حدثني عبد الجبار قال حدثني سفيان عن محمد بن سوقة يقول: سمع عكرمة يقول: كان لبني إسرائيل مسجد له 12 بابا، لكل باب قوم يدخلون منه، فوجدوا قتيلا في سبط من الأسباط، فادعى هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، ثم أتوا موسى يختصمون إليه، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها. فذكر الخبر بطوله في ابتياعهم البقرة وتشددهم فيها والتشديد عليهم، حتى اشتروها وذبحوها وضربوا بفخر بها. قالوا: من قتلك؟ قال: ابن أخي فلان وهو وارثي. فلم يورث منه ولم يعط من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده. قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث من مقتوله إلا فرقة شذت عن الجمهور كلهم أهل بدع. واختلف العلماء في ميراث القاتل خطأ على ما نذكره بعد إن شاء الله عز وجل. وقول عروة: في ذلك لا يرث قاتل من قتل، يعني أن القاتل منع من الميراث عقوبة له لاستئجاره الميراث من غير وجهه، لئلا يتطرق الناس إلى الميراث بالقتل، فكان سبب ذلك قتل أحيحة عمدا ليرثه. وكان ذا مال كثير، فكان ما كان من قتل أحيحة لعمه قصدا لأخذ ميراثه في الجاهلية سببا إلى منع القاتل من الميراث في الإسلام. ومما يشبه قول عروة هذا في أن الشيء قد يكون سببا لغيره في تحليل وتحريم ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان تحرجهم من نكاح اليتامى سببا إلى نكاح الأربع، تريد قول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأما قوله: كنا أهل سمه ورمه، فقيل: كنا أهل حضانته وتربيته، وقيل: أهل قليله وكثيره، وقيل: أهل خيره وشره. والمعنى قريب من السواء، لأن الثم في كلام العربي الرطب والرم اليابس. وقد روي ثمه ورمه بضم الثاء والراء، والأكثر الفتح فيهما. وأما قوله: غلبنا حق امرئ في عمه، فإنه يقول: غلبنا عليه حق التعصيب. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحدا وقع أو ولا يحجب ولا يحجب أحدا وقع له ميراث ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ما له، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من ديته. قال أبو عمر: قد أخبر مالك رضي الله رحمه الله أن قاتل العمد لا اختلاف فيه عندهم أنه لا يرث، وهو قول ابن أبي ذئب وأهل المدينة، وكذلك هو عند الجميع من العلماء قديما وحديثا، لا خلاف في ذلك، والخلاف كما ذكره مالك في القاتل خطأ. وأما القائلون بالوجهين من العلماء فروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما من وجوه شتى أن القاتل عمدا أو خطأ لا يجد شيئا. وروى عبد الواحد بن زياد عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل ابنه فغرمه عمر الدية 100 من الإبل ولم يورثه من الدية ولا من سائر ماله شيئا، وقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل والد بولده لقتلتك. وهذا عند مالك وغيره عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الشعبي عن عمر وعلي وزيد قالوا: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا. وابن ابي ليلى عن علي مثله وعن مجاهد عن عمر مثله. وذكر ابو بكر قال: اخبرني ابو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث قاتل عمدا ولا خطأ. وروى ابن سيرين عن عبيدة قال: لم يورث قاتل بعد صاحب
عبيدة
البقرة. عن عبيدة قال: لم يورث قاتل بعد صاحب البقرة. وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه: وشريك والحسن بن صالح وبكيع ويحيى بن آدم: لا يرث القاتل عمدا ولا خطأ شيئا من المال ولا من الدية. وهو قول شريح وطاووس وجابر بن زيد والشعبي وإبراهيم. وقال مالك وابن أبي ذيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وأبو ثور وداود: لا يرث قاتل العمد شيئا ويرث قاتل الخطأ من المال ولا يرث من الدية شيئا. وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والزهري ومكحول، وهو أحد قولي الشافعي. وروي عن مجاهد القولان جميعا. وقال الطائفة من البصريين: يرث القاتل الخطأ من الدية ومن المال جميعا.
نعم، نقف هنا.
تمام إن شاء الله.
جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.